كان الكلام في كان الكلام في الفارق ما بين قاعدة الاستصحاب بين الاستصحاب والقواعد الثلاثة. وهذه القواعد الثلاثة هي قاعدة المقتضي والمانع، وقاعدة الاستصحاب، وقاعدة اليقين والشك الساري، وقاعدة الاستصحاب القهقرائي. وذكر السيد في الفارق ما بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة الاستصحاب القهقرائي، واضح أنه في الاستصحاب يكون المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا، أما اليقين والشك فعد ماكو فرق، اليقين متقدم الشك متأخر، تقارن اختلف زمانهما، لكن المهم أن المتيقن سابق والشك لاحق وطارئ، لذلك هل يرفع الشك الطارئ اليقين السابق والمتيقن السابق لو لا؟ هذا كان هو التساؤل الذي يطرح في باب الاستصحاب. في باب الاستصحاب القهقرائي لا، أن يكون المشكوك متقدما سابقا والمتيقن متأخرا، فهل يمكن أن نقول أن المتيقن أن الأمر المتيقن نسريه إلما إلى نرجع به القهقرة إلى ذلك الزمان ونقول في ذلك الزمان هذا اليقين؟ قل لا، ما ممكن. وهذا الاستصحاب وأدلة الاستصحاب وأدلة الاستصحاب لا تفي بذلك الأمر، وأدلة الاستصحاب لا تفي بذلك الأمر، لذلك قال بأنه أدلة الاستصحاب هذا الاستصحاب القهقرائي ليس بحجة من باب الاستصحاب، ومن باب أدلة الاستصحاب ليس بحجة. لكنه المرحوم السيد الخوي قال إلا في مورد واحد، وهذا المورد هو مورد اللغات. إذا أجينا إلى مورد اللغات فإنه هناك سيرة عقلائية، هذه السيرة العقلائية اعتمدت أصلا عقلائيا، هذا الأصل العقلائي مبني على الثبات في اللغات، وأن اللغات تغيراتها تبدلاتها نادرة وقليلة وقد تستغرق آلاف السنين حتى يتبدل معنى كلمة إلى كلمة أخرى، سموه ألف ألف قد يكون كلام، لكن هناك سيرة عقلائية قائمة على ثبوت أصل عقلائي، هذا الأصل العقلائي تعال سميه أصالة الثبات، سميه أصالة الثبات. فيقول السيد الخوي بأن هذا الاستصحاب الذي يسميه الاستصحاب القهقرائي لا تشمله أدلة الاستصحاب بالتأكيد، لكن في موضوع اللغات هناك أصل عقلائي آخر دليله السيرة العقلائية، وهذه هذا وجه الحجية في ما نسميه الاستصحاب القهقرائي. لماذا؟ يقول باعتبار وجود هذه السيرة المثبتة لهذا الأصل العقلائي، ولولا هذا لنسد باب الاستنباط. فإذا يعتمد على أساسين، الأساس الأول هناك سيرة عقلائية خاصة في باب اللغات تدل على حجية الاستصحاب القهقرائي، وشاهدها يقول اعتماد العقلاء على ما فهم كلمات الأقدمين وحملها عليهم وحمل وصاياهم وحجية أوقافهم وإلى آخره، كلها نحمله على ما هو ثابت فعلا، على ما هو ثابت فعلا، فنقول أن الثابت فعلا هو هذا اللي يكون حجة، وما نفهمه الآن من هذه الوصية من حجية الوقف اللي كتبت قبل 50 سنة نفس المعنى، مو في المعنى وهي سيرة عقلائية عامة، مو بس عند المسلمين، لا في جميع البلدان وفي جميع الأماكن وفي جميع الأزمنة، حينئذ يكون دليل على حجية مثل هذه السيرة. حاول البعض أن يتغلب على هذا الإشكال بتطبيق نفس هذا الاستصحاب. يا بليش لماذا؟ طبعا فإذا حاول البعض أن يتغلب على هذا الإشكال بهذا النحو، وهو بأن يقال بأنه الاستصحاب، إحنا نجي نطبق الاستصحاب الاعتيادي. الاستصحاب الاعتيادي شنو هو؟ أنه في الزمن السابق في الزمن السابق كان هناك معنى، وهذا اللفظ كان له معنى معين. هذا المعنى المعين غايته نحن نجهله الآن، من يدري هذا المعنى شو؟ يعني في زمن النص قبل 1000 سنة كان هذا المعنى موجود، وهذا المعنى الموجود نشك هل تغير على مر الزمان إلى أن وصل إلنا؟ لو ما تغير كان لنا معنى سابق موجود وكان له معنى، هذا المعنى هل تبدل وتغير أم لا؟ فنقول بل، ذلك المعنى أصالة عدم التغير، استصحاب المتيقن السابق، فذلك الأمر المعنى الذي وضع له هذا اللفظ والذي كان في ذلك الوقت ثابت إلى الآن. خب نجي الآن، هذا المعنى الثابت معروف عندنا، مشخص عندنا أن هذا المعنى الثابت وهذا، فحينئذ نستنتج أن ذلك المعنى المجمل الذي كان في ذلك الوقت هو هذا المعنى. لاحظ شلون؟ يقول نجي نطبق نفس قواعد الاستصحاب، قاعد الاستصحاب مو يقول متيقن سابق ومشكوك شك لاحق، احنا متيقن سابقا انه يوجد لهذا اللفظ معنى. زين نشك هذا المعنى من قبل 500 سنة اليوم تغير لو ما تغير؟ نشك في تغيره فنستصحب عدم تغيره، نستصحب ما هو متيقن سابقا، هذا الامر المتيقن نسحب السحب السحب الى يومنا هذا. خب الى يومنا هذا ما هو المعنى المعروف والمشهور لدينا والذي نتيقن به الآن؟ شنو هو؟ هو هذا المعنى، في حين نستنتج أن هذا المعنى هو نفسه ذلك المتيقن السابق، بس مو من خلال جر المتيقن إلى ما مضى.
المتيقن معلوم،
ما يخال، وهي المهم أن ذلك الغير معلوم تغير لو ما تغير. نشك أن ذلك المعلوم تغير لو ما تغير، شو تقول؟ استصحاب؟
ما معلومة أنا ما اليقين السابق، أنا عندي يقين سابق.
جيد، لسا نقول أنت كان عندك يقين سابق أن معنى دابة هو ما يدب على الأرض، صحيح؟ هذا يقين عندك أنه قبل 1000 سنة كان هذا معنى الكلمة دابة هذا. الآن تشوف المعنى تغير لو ما تغير؟ دابة يعني ما يطير صارت، لو دابة ظلت تفز دابة شو سوي؟ يجوز لك الاستصحاب لنا؟ يجوز لو ما يجوز؟ فأنت كان لديك يقين شككت في التغير، تستصحب ذلك اليقين. خب لما تستصحب ذلك اليقين شو يصير؟ أنه المعنى الذي كان سابقا ما زال موجودا إلى يومنا، فلما ما زال موجودا الى يومنا يابا انت ايش تفتهم اليوم؟ افتهم هذا المعنى، اذا هو هذا نفس المعنى.
يعني الان المعنى مستعمل باعزاء اللفظ هو نفس ذاك المعنى اللي كان سابقا، انا متيقن من هذا يقن.
لا خلينا نقول المعنى اللي كان ثابت ذلك الوقت هو هذا المعنى اللي الان موجود.
يا شكري
ما هو شكري
استصحاب طبيعي، استصحاب رجعنا استصحاب طبيعي مو قهطرائي،
مو قهطرائي
يعني ما رجعت بمعناي الآن أرجع بي إلى مثل شنو قبل 10 سنوات 100 سنة، لا أقول في قبل 100 سنة كان أكو معنى، هذا المعنى أشك أنه تغير أو لا. الاستصحاب شو يقول لي؟ يقول لي لا، ذلك المتيقن استصحبه، فاستصحبه إلى الآن. يا بقى الآن شنو هذا المعنى؟ هو هذا، فإذا هذا هو ذاك لم يتغير، فنستنتج أنه لم يتغير. فحينئذ فكل ما كان هناك معنى ثابت الآن، يعني كل ما كان معنى ثابتا في، لأن العقلاء هالشكل عندهم أن كل ما كان هناك في زمان معنى فهو ثابت لا يتغير إلا إذا ثبت التغيير والنقل بإذلة حين فعل المعنى السابق. إذا ثبت التغيير والنقل في زمنين حين الدافع رفع عليه عن ذلك المعنى السابق، فإذا أنا شك في التغيير والنقل حين نستصحب هذا إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا. خب هذا شيء أثر لنا، هذا أول شيء يفيدنا أنه هذا مو استصحاب قهقراء نحتاج إلى أدلة جديدة، ويثبت أن هذا هو المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي المعنى الموضوع له كان متيقن في السابق والآن استصحب إلى ما هو أهوال إلينا الآن، وأتجاوز الإشكالات اللي عندي فيما سبق. يعني كانت الإشكالات في قبل شنو؟ كانت الإشكالات أنه حتى لو أثبت أنه استصحاب قهقرائي حينئذ أنا إذا ثبت المعنى الحقيقي للغة لهذا الفرد شنو؟ أو لهذا المعنى شنو؟ وهذا لا يثبت لأنه راح أصل مثبت، فلازم أحول الاستصحاب إلى أمارة، وتحويلها إلى أمارة يكون بمعنى شنو؟ يعني تكون بمعنى أنها أصل عقلائي وسيرة عقلائية قائمة، هذه السيرة العقلائية اللي حاول بها سيد الخوي عن ذلك الطريق. يقول هذا بعد مو استصحاب أصلا، هذا أصل عقلائي حتى أثبت أن هذا هو المعنى الموضوع له. فحينئذ تكون هذه السيرة العقلائية بناء على الطريق اللي ذكرها السيد الخوي، يكون هذا أصلا أصل عقلائي، هذا الأصل العقلائي قامت عليه السيرة العقلائية الدليل عليها، وهي ليست من باب الاستصحاب على الإطلاق. غايتها إن إحنا نجي نقول يا في السيرة العقلائية عندنا شوية مشكلة، أنه هل يعني صغر السيرة العقلائية، أنه السيرة العقلائية واضحة لو كان معنى الآن ثابت وبالاستصحاب نثبت المعنى في المستقبل أو إذا كان متيقن سابقا، أما سيرة عقلائية بحيث أنه ما هو متيقن الآن ثبت فيما سبق وأكو سيرة عقلائية قائمة على ذلك، هذا شوية قد يشك في وجود سيرة عقلائية على هذا النحو. وبما أنه السيرة العقلائية دليل لبي راح يكون، فحينئذ ما ممكن أن نسريها إلى هذا النوع من، فراح يكون حينئذ نقاش في الصورة، هل لدينا سيرة عقلائية قائمة على هذا النحو أم لا يوجد؟ فإذا قلنا لا يوجد، والشاهد هي هذه الشواهد الكثيرة، بناء وجود سيرة عقلائية إذا راح يكون أصل جديد، وهذا الأصل سميه أصالة الثبات في اللغة، وهذا الأصل أصل ثبات في اللغة دليله هو السيرة العقلائية وليس استصحابا قهقرائيا. المحاولة الأخرى التي ذكرت أنه لا، هذا أطبق عليه نفس أدلة الاستصحاب حتى أثبت هذا الأمر، لكن يقولون أنه مما يهون الخطر في باب اللغات أنه كتب اللغات موجودة وكثيرة جدا، ومراجعة كتب اللغات تورث الاطمئنان، تورث الاطمئنان أو تورث أو من خلالها يمكن استقصاء موارد استعمال اللغة وتشخيص المعاني في زمن النص، لأن هاي كتب اللغات كلها تنقل عن المعاني في زمن النص، في حين كثرتها واستقصاؤها وكتبت في عصور ماضية قريبة من عصر النص، فحينئذ هذه قراءتها تورث الاطمئنان، حينئذ من خلال استقصاء موارد الاستعمال تورث الاطمئنان بالمعنى الذي وضع له اللفظ أو بالمعنى الشائع والمتعارف للفظ معين في ذلك الوقت، فحينئذ لا نحتاج إلى منية الاصحاب القهقرائي ولا إلى منية سيرة العقلاء، ولا إلى أن نأتي ونصور الاستصحاب اللي ما راضي يقتنع به الشيخ، أنه ما يصير شيء متيقن وهذا المتيقن ما يدري به شنو هو. فلذلك يكون هذا يهون الخط في مسألة الاستصحاب القهقرائي وخصوصية في عالم اللغات والمعاني والألفاظ، هذا الشيء. الشيء الآخر الذي ذكر في البيان هو في مسألة قاعدة المقتضي والمانع. في قاعدة المقتضي والمانع، خب هناك فرق بينهما، وهو أن المقتضي، وفي قاعدة المقتضي والمانع هناك فرق بين المقتضي والمانع، يعني متعلق اليقين ومتعلق الشك، وقلنا هناك عدم اتحاد ذاتي بينهما، تارة ماكو ارتباط بيناته فبيأتي محل كلام. يعني تيقنت بعدالة زيد وشككت بعدالة عمرو، أو شككت باجتهاد عمرو، تيقنت بعدالتي وشككت باجتهاد عمرو. وش العلاقة بهذا بهذا؟ ما العلاقة؟ وتارة نقول المقتضي والمانع الذي قد نحتاج وتختلط الأمور بينه وبين الاستصحاب هو ذلك المقتضي والمانع الذي يكون نحو ارتباط. ذلك الارتباط وين يكون؟ إذا كان في إذا كان المقتضي والمانع يكونان جزء من أجزاء العلة التامة مثل النار والإحراق. يعني عندي يقين بالنار وعندي يقين وعندي شك في الرطوبة الموجودة، فعندي يقين بأن النار مقتضية للإحراق، فحين أشك في وجود المانع عنها. فحينئذ يأتي حديث أن هذه قاعدة المقتضي والمانع، قاعدة المقتضي والمانع هل تختلط مع الاستصحاب؟ هل أن هذا الاستصحاب أدلته حجة لإثبات قاعدة المقتضي والمانع أو لا؟ كونه حجة أو لا وأدلة الاستصحاب كافية أو غير كافية، هذا رح يأتي إن شاء الله في المستقبل، لكن نريد نفرق في موردها. هنا قد يقال بأنه قد يرد في بعض الأحيان الاشتباهات والاختلافات في مثل أنه عندما يفهم من لسان الأدلة أن ملاقاة الماء للنجس موجب للانفعال، الماء الذي يلاقي نجاسة يوجب انفعال الماء. فإذا تيقنت في مقام وفي مورد أن الملاقاة قد تحققت، ولكن أشوف أن أدري من خلال الأدلة أن الكرية مانعة، فأشك في تحقق الكرية لهذا الماء، فهنا تأتي قاعدة المقتضي والمانع. فلاقى ماء مشكوك الكرية نجاسة، أكو ماء مرة متيقن الكرية لاقى نجاسة لا ينفعل، ماء متيقن عدم الكرية لاقى نجاسة انفعل، ماء مشكوك الكرية ولا حالة سابقة له، فأشك عندما لاقى النجاسة هل مقتضى الملاقات تحقق وهو النجاسة؟ لأني أشك في المانع وهو الكرية أن هذا الماء كان كرا فيمنع أو لا. فيقول بما أن بعض الأعلام التزم بقاعدة المقتضي والمانع، يقول بل هنا المقتضي موجود المانع مشكوك فنلتزم بالنجاسة. المقتضي للنجاسة موجود وهو الملاقات موجودة، فإذا كانت الملاقات موجودة حينئذ المانع وهو الشك في الكرية أشك في كريته فنلتزم بالنجاسة. يقول هنا صار في بعض الأحيان يصير اشتباه بين قاعدة المقتضي والمانع مع الاستصحاب. وين السيد الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم رحمة الله عليه هيك قال أنه إحنا في الاستصحاب عندنا في أقوال الاستصحاب سوف تأتي عندنا موارد الشك في المقتضي وعندنا موارد الشك في الرافع. في موارد الشك في المقتضي لا أقول بجريان الاستصحاب، في موارد الشك في الرافع أقول بجريان الاستصحاب. زين هنا يا ترى في قاعدة المقتضي والمانع والاستصحاب الذي قد يتعلق اليقين بالمقتضي وقد يتعلق الشك بالرافع، شنو المائز بينهما؟ شنو المائز بيني أقول قاعدة المقتضي والمانع، يعني قاعدة المقتضي والمانع جارية والاستصحاب جاري، لكن في الاستصحاب أفرق، إذا كان شك في المقتضي فلا يجي الاستصحاب، إذا كان شك في المانع يجي الاستصحاب. فشنو الفرق بينهما؟ يجي سيد الخوي يقول الفرق بينهما من جهتين. تارة إحنا نفرق في المانع ونقول في الاستصحاب، وتارة الفرق في المقتضي، أن في قاعدة المقتضي أكو مقتضي وأكو مقتضي. في قاعدة المقتضي أكو شيء اسمه مانع، في قاعدة الاستصحاب أكو شيء اسمه رافع وليس مانع. مين يعبرون عنه مانع؟ يعبرون عنه رافع. فيقول إحنا حتى نفرق بين هذين الأمرين، حتى لأن هدفنا هو التفرقة الموردية مو التفرقة في الحجية، الحجة راح تأتي، لكن الآن الفرق حتى نشوف الموارد شنو هي تتفق أو لا تتفق. فإجا قال يابا في مورد الرافع المانع في قاعدة المقتضي هو في واقعه الدافع، والمانع في قاعدة الاستصحاب هو رافع. يقول ليش؟ يقول لأنه في باب النار والإحراق، تعال النار مقتضية للإحراق، الرطوبة شو تسوي؟ تمنع، يعني تدفع عن تأثير ماذا؟ الإحراق. بعد الإحراق ما يأثر، لأن المقتضي يجب أن شنو؟ بناء على جريان قاعدة المقتضي أن تحقق المقتضى وهو الأثر. فلما يجي الشك في المانع، المانع دافع. أما في قاعدة المقتضي والرافع، يعني في الاستصحاب، أنا عندي مقتضي للطهارة وهو الوضوء، الوضوء موجود، الشك في شنو؟ الشك أنه صار حدث رفع هذا الوضوء، رفع هذه الطهارة، لو ما صار. ففي من جهة المانع، لذلك يعبرون في موارد الاستصحاب الشك في الرافع. إسا بعض الحين إذا استثنينا الشك في المانع، فالمانع يراد منه الرافع، فالرافع في باب الاستصحاب ومن باب الرفع يرفع ما هو ثابت. أكو شيء ثابت وهو الطهارة الحاصلة من الوضوء، أشك في هذا الشك الطارئ رفعها أو لم يرفعها. أما في قاعدة المقتضي والمانع لا، أنا عندي نار تقتضي الإحراق، عندي ملاقات تقتضي النجاسة، هل هناك الملاقات تقتضي النجاسة؟ بس بعدي ما مطمئن أن الأثر والمقتضى وهو النجاسة تحقق أو لم يتحقق، هذا بعد ما أدري بي، هذا بعد ما أدري بي أنا. فلذلك في باب قاعدة المقتضي والمانع، المانع هو دفع، هو من باب الدفع، يدفع من تأثير هذا المقتضي. أما في باب الاستصحاب، الرافع هو من باب الرفع، يرفع ما هو ثابت، أكو شيء ثابت وهو طهارة وهو نجاسة، هذا الشك يأتي ويرفع النجاسة أو ويرفع الطهارة، فيكون الفارق بين الاستصحاب في الشك عند الشك في الرافع مع قاعدة المقتضي والمانع، هو أن المانع في قاعدة المقتضي هو من جهة الدفع، والرافع في باب الاستصحاب هو من جهة الرافع. يقول هذا الأول. فإذا وين راح يصير التشابه؟ أنه قاعدة المقتضي والمانع إذا قلنا بجريانها، وإذ قاعدة الاستصحاب والرافع والشك في الرافع، خب نقول الاستصحاب والشك في الرافع صحيح يجري، أما قاعدة المقتضي والمانع لا تجري. زين ليش؟ شو الفرق؟ يقول الفرق في موردها من جهة المانع والرافع، أن المانع في قاعدة المقتضي هو دفع، والرافع في قاعدة الاستصحاب هو شنو؟ هو رفع. هذا المائز من هذه الجهة. خب تعالوا المائز من جهة ثانية. قاعدة تقول قاعدة المقتضي والمانع، وأكو عندنا استصحاب، إجيت فرقت يا شيخنا الأنصاري أنه إذا كان شك في المقتضي لا يجي الاستصحاب، إذا يقين بالمقتضي وشك في الرافع يجي الاستصحاب. يا بل أنت المقتضي مالتك غير المقتضي مالت قاعدة اليقين، لو هو واحد المقتضي اللي أنت تريده وتحكي عنه نفس المقتضي في قاعدة اليقين، لو المقتضي اللي تحكي عنه في شيء ثاني غير هذا أصلا. هذا كان محل كلام ومحل تساؤل بين الأعلام. المرزنائي رحمة الله عليه، المرزنائي رحمة الله عليه إجا قال أن المقتضي الذي في قاعدة المقتضي، إجا قال المقتضي، إحنا يا بتعالى عند قاعدة المقتضي والمانع، المقتضي في قاعدة المقتضي ما هو؟ يقول أن المقتضي في قاعدة المقتضي إما أن يراد به السبب أو الموضوع أو الملاك، إما أن يراد من المقتضي في قاعدة المقتضي هو الأسباب التكوينية والآثار التكوينية في عالم التكوين كاقتضاء النار للإحراق، وحينئذ يراد من المانع المانع الذي يمنع من تأثير هذا المقتضي كمانعية الرطوبة الغالبة مثلا عن تأثير النار في الثوب المجاور لها. هذا نفس عبارة المرزنائي، يقول أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي وجود الأثر التكويني في عالم التكوين كاقتضاء النار للإحراق، ومن المانع ما يمنع من تأثير المقتضي كمانعية الرطوبة الغالبة عن تأثير النار في الثوب المجاور لها. فترجع دعوى من يقول باعتبار قاعدة المقتضي والمانع، يعني إذا قلنا بهذه القاعدة وهذه القاعدة دليلها ثابت، ترجع في هذا الشيء يجب البناء على تحقق المقتضى وهو الأثر عند العلم بوجود المقتضي مع الشك في وجود المانع. يعني إذا علمنا بوجود النار وتيقننا وشككنا أن الخشب احترقت أو لا، ليش؟ شكنا لأن الخشب مرطوبة، فنبني على ماذا؟ بناء على تمامية قاعدة المقتضي والمانع، نبني على وجود الإحراق. خب مثاله بالفقه شنو؟ عندنا مثال لهذا الأثر التكويني بالفقه، يقول نعم، إذا شك في وصول الماء إلى البشرة، ليش؟ لأن احتمال أكو حائل، أكو قير. زين، هنا شنو هو المقتضى التكوين؟ إجراء الماء. إني أنت أجريت الماء، لما أجريت الماء مقتضى إجراء الماء أنه شنو؟
وصل إلى
جميع البشرة. تشك في ماذا؟ تشك في المانع والدافع. شنو هو المانع والدافع؟ وجود قير. فبناء على قاعدة المقتضي والمانع، شو تقول؟ تقول أن المقتضى تحقق وهو تلامس أو ماسة الماء للبشرة. هذا في المثال الفقهي لهذا النحو من المقتضي، وهو الأثر التكويني اللي نعبر عنه السبب الذي يكون هو جزء من العلة التامة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون المقتضي ما يعبر عنه بالأثر الشرعي، يعني الموضوع الذي له أثر شرعي. فحينئذ هناك مثل الماء ونجاسة الماء، الملاقات جعلها الشارع موضوع لنجاسة الماء. الشارع قال إذا لاقى الماء نجاسة فهو شنو؟ فهو نجس. الملاقات جعلها الشارع موضوعا لأثر. ما هو الأثر؟ هو النجاسة. الملاقات تقتضي شنو؟ النجاسة. المانع من النجاسة شنو هو؟ وهو الشارع جعل هناك مانعا من انفعال الماء، وهو شنو؟ الكرية. فهذا هنا المقتضي مو السبب التكويني، المقتضي هو الشيء الشرعي الموضوع الذي جعل له الشارع أثرا. فهنا الملاقات جعل له الشارع، وهذه إلى أمثلة بالفقه، إلى أمثلة. فإذا قلنا أن قاعدة المقتضي تامة وحصلت ملاقات ونشك في الكرية، فنبني على شنو؟ نبني على نجاسة الماء باعتبار المقتضي متيقن والمانع مشكوك، فنبني على هذا المتيقن. القسم الثالث أن يراد من المقتضي هو تشريع الأحكام، يعني الملاكات. يعني الملاكات نقول أننا نشك في أن الملاك موجود لما موجود، الشك في ما ترى، نقول أن مقتضى أن الملاك موجود، يعني ما يقتضي جعل الحكم الشرعي موجود. يعني يعبرون أنه مثل إذا كان العلم مقتضي لوجوب الإكرام، فهناك والفسق مانع عن وجوب الإكرام. يعني العلم مقتضي لوجوب الإكرام، يعني العلم بالحكم الشرعي، خلينا نقول. فأنت عندك علم، فيقتضي أنت أن يؤثر هذا العلم أثره هو شنو؟ وجوب الإكرام. لكن الفسق مانع، فتشك في كونه فاسقا أو لا. فحين نقول لكن هذا الشيء يحتاج أن تعرف ملاكات الأحكام شنو. يعني إذا كان عندك علم بالملاك، فالملاك مقتضى العلم به أن يتحقق الأثر وهو الحكم الشرعي، لكن هناك في بعض الأحيان يكون في المانع. لكن يحتاج العلم في الملاك، العلم بالمقتضي هنا شنو؟ أن يكون العلم بالملاكات، وأن لنا العلم بالملاكات التي هي ترتب عليه الأحكام الشرعية. فإذا المقتضي في قاعدة المقتضي والمانع، إما أن يكون السبب، إما أن يكون سببا تكوينيا أو موضوعا شرعيا أو ملاكا، هذا المقتضي أحد الثلاثة. زين شيخ الأنصار، أنت ياه واحد منهم يقول ولا واحد. المرزا النائيني وأيضا السيد الخوي أيده يقول لا، الشيخ الأنصاري لا يريد هذا ولا يريد هذا ولا يريد هذا. يا بعد شتري يقول لا، المقتضي اللي راح يأتي الحديث عنه إن شاء الله في نهاية الدليل الأول في الرواية الأولى صحيح الزرارة، هناك يقول أن الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يريد من المقتضي هو الذي له قابلية البقاء أو ليس له قابلية البقاء. يعني الزوجة، الزوجة إذا كانت دائمة فلها قابلية البقاء، فهذا المقتضي راح أشك في الرافع. أما الشك في المقتضي شنو؟ إذا كانت الزوجية منقطعة، الزوجية المنقطعة ليست لها قابلية البقاء. فالمهم هسه تفصيل راح يأتي في المستقبل، المهم أن المقتضي الذي يريده الشيخ الأنصاري عندما قال أن الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، وأن الشك في الرافع مع اليقين بالمقتضي يجري فيه الاستصحاب، المعنى الذي يريده المقتضي ليس هو المعنى الموجود في قاعدة المقتضي والمانع. قاعدة المقتضي والمانع أحد هذه الثلاثة، إما سبب إما موضوع إما ملاك، إما سبب إما موضوع إما ملاك. زين نأتي نشوف هل هناك دليل على أن قاعدة المقتضي والمانع جارية لمجارية بأحد هذه المعاني الثلاثة، جارية لمجارية، هذا بعد بحثة في تمامية. هنا السيد الخوي في التقريرات، في التقريرات يشير فقط إلى في الجزئية، هذه الجزئية يشير إلى يقول إحنا في بعض الأحيان ما نحتاج إلى تمامية قاعدة المقتضي والمانع، لأن في بعض الأحيان بمراجعة الأدلة قد تدخل هذه الأدلة في التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية. يعني ما نحتاج إذا ما تمت قاعدة المقتضي والمانع وماكو دليل عليها، يعني من يخسر كل هاي الأمثلة اللي ذكرناها، ممكن ندخلها في أبواب أخرى، هذه الأبواب الأخرى تنتج نفس النتيجة وعليها أدلة شرعية ثابتة، التمسك العام في الشبهات المصداقية، أو أنه من قبيل الشك في الشرطية أو المانعية. حينئذ يعني مثلا الملاقات وإن كانت مقتضية للتنجيس إلا أن القلة شرط أو الكرية مانعة، فيقول حين ندخل بباب هذا الشرط وموجود هذا المانع فممكن أنه نصل إليها من دون الحاجة إلى قيام الدليل على تمامية قاعدة المقتضي والمانع، لأن أكو كلام أن هذه القاعدة تامة أو ليست تامة. المهم موردها هذا محل اختلاف في المورد، والحمد لله.